نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 64 بعد 100 الأولى قال الإمام الآجري رحمه الله: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بعد أن انتهى الإمام الآجري رحمه الله تعالى من بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم في الفضيلة، شرع في بيان أعمال كل منهم، فقال: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. وساق حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحميدي في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، وكذلك ابن أبي شيبة وابن ماجه في مقدمته، بل وأخرجه أحمد في المسند أيضا. وفي الحديث بيان أن الله عز وجل نفع نبيه عليه الصلاة والسلام ونفع الإسلام بمال أبي بكر، كيف وهو الذي جعل ماله كله لله، فقد تصدق بماله كله رضي الله عنه. وأما عمر فتصدق بنصف ماله، وأراد أن يسابق أبا بكر ولكنه لم يستطع، فإن أبا بكر سبقه في النفقة أيضا، فأنفق عمر النصف وأنفق الصديق المال كله رضي الله عنه وأرضاه. وهل يجوز للرجل أن يتصدق بماله كله ويترك أبنائه عالة يتكففون الناس؟ لا يجوز ذلك. إذن ما تخرج حال الصديق؟ كيف حال الخاص؟
أصبر بكر الصديق
يعني هذه حالة خاصة بالصديق لا تعمم ولا تعمم لمن قام به حال كحال الصديق. هذا قال العلماء فيه أن أبا بكر كان له دخل يومي، كان يتجر وقام بقلبه اليقين العظيم في الله عز وجل حتى جعل ينفق كل ماله في سبيل الله، وينفق مما يأتيه كل يوم على قدر الحاجة، لأن الصحابة منهم من كانوا أغنياء كالصديق أبي بكر وحكيم بن حزام عبد الرحمن بن عوف وعثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجرون، وبعضهم كان فقيرا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه.
هذا كالذي سبق، ولكن فيه محمد بن الصباح الجرجاني وهو صدوق، لكن تابعه عمرو بن محمد الناقد في الحديث المذكور آنفا الذي قبله، فهو حديث صحيح بهذه المتابعة. والصدوق درجته حديثه يكون حسنا، وإذا تعدد طرق الحديث الحسن فإنه يرتقي لذات الحديث الصحيح لغيره، فمراتب الصحيح أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فالحسن لذاته هو الذي ما الفرق بين الحسن لذاته والصحيح؟ الصحيح يشترط فيه شروط: اتصال السند، عدالة الراوي، والخلو من الشذوذ والعلة، وأن يكون السند متصلا من أوله إلى منتهى، وأن يكون الرواة ضابطون لكل ما يرونه. ففي الحديث الحسن خف ضبط أحد الرواة فانتقل الحديث من الصحة إلى الحسن، لكن لو تعددت طرقه ينتقل إلى الصحيح لغيره، ينتقل إلى الصحيح لغيره، وهي درجة أعلى. وهو كسابقه والمتن واحد: ما نفعنا مال، ما نفعنا مال أبي بكر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
وهذا إسناد صحيح، وفيه زيادة بكاء الصديق رضي الله عنه، وقوله: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وعدم منته في النفقة. بعض الناس ينفق ويمن في العطية، وهذا من أسباب بطلان أجر وثواب العطية. يقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت. لماذا تقول فعلت؟ الله أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لماذا تقول تصدقت وتصدقت وتصدقت وفعلت وفعلت؟ لا تقل هذا، وإنما اكتم عملك بقدر المستطاع، فإنه أرجى الإخلاص. ولذلك في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي رواية شاذة عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ورواية متفق عليها: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا يدل على أهمية الإصرار بالنفقة والصدقة، لأن هذا أدعى للإخلاص. أما إذا أظهر الإنسان العمل، الله أعلم، قد يكون مخلصا وقد يكون غير مخلص، إلا ما لا بد من ظهوره كصلاة الجماعة. لا تقول مثلا: سأصلي في بيتي لأن أنا أخلص في البيت وأكون مراعيا في المسجد. لا، نقول لك: اذهب للمسجد، لأن الصلاة في جماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي أربعة: فرض كفاية وشرط وسنة مؤكدة وواجبة. واذهب للمسجد ولا تعو ولا 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 تترك الواجب، ولكن صحح نيتك، صحح نيتك واجعل عملك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ينقلب المفضول فاضلا، ربما في بعض الأحوال المفضول يكون أفضل. فالرجل الذي جاء بسرة كرجة له أن لا تحملها، بل عجزة له أن تحملها، في مثل هذا الحال ربما يكون الجهر بالصدقة أفضل. إذا كنت إذا تصدقت دعوت الناس للصدقة، ورأيت من نفسك إذا ذهبت إلى وضعت المال أول واحد في الناس حتى تكون قدوة لهم في النفقة والصدقة، فهذا أفضل. الجهر حينئذ يكون أفضل من الإصرار بالصدقة، مع أن الأصل هو الإصرار بالصدقة أفضل من الجهر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ويوسف بن موسى القطان والمخرمي يعني محمد بن عبد الله قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
هو كسابقه. نعم.
قال رحمه الله: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن صالح بن محمد بن صالح بن النطاح قال حدثنا أرطأة أبو حاتم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه ومالي وأنكحني ابنته.
والحديث هذا الحديث من إسناده ضعيف فيه ضعف من أجل ابن جريج فإنه يدلس ويرسل. قد روى هنا عن ابن جريج عن عطاء عطاء بن أبي رباح وفيه أيضا عطاء أبو حاتم ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وضعف الهيثمي في مجمع الزوائد. وفيه أيضا محمد بن صالح وهو ابن مهران البصري أبو جعفر الهاشمي أبو التياح صدوق أخباري وهنا نكتة مهمة جدا وهي أن بعض الناس يزهد في كتب السلف بحجة بعض الأسانيد الضعيفة كهذا الإسناد مثلا فماذا يفعل؟ يبدأ يؤلف الكتب ويأخذ من هنا نتفة ومن هنا نتفة من كتب العلماء المتقدمين ثم بدل أن يكون الكتاب مجلدة صغيرة أو كبيرة إذا بيخرج لنا 3 مجلدات أو 7 مجلدات أو 8 مجلدات فيعجب الناس بهذا ويكون عندهم محل تعظيم. وربما كان الفاعل ذلك رجلا جاهلا غاية ما يكون أنه يقص من هنا ويلصق هنا ويحسن الترتيب بين الكلام أو عنده بلاغة وفصاحة في كلامه. وهذا في الحقيقة من تدمير منهج السلف لأن فيه ربط للناس بهؤلاء الأشخاص المحدثون الذين لا يعرف لهم شيوخ وعلماء. ولذلك هذه الكتب درسها علماؤنا كما هي درسها الشيخ عبد العزيز الرافعي كما هي درسها الشيخ ربيع كما هي نعم تكلم في صحة الإسناد وضعفه كما نفعل الآن على طريقة مشايخنا الشيخ الرافعي في هذا الكتاب الشريعة. ولكن كون الإنسان يقول للناس هذه الكتب اتركوها وأنا أتيكم بالصحيح وأتيكم بدليل على كل كلمة فيها فهذا في الحقيقة رجل أولا هو متهوك ورجل أيضا متعالي وعنده نوع من الفخر والعجب الشديد بنفسه وعنده جرأة شديدة في الخروج عن منهاج الأنبياء على العلماء في تدريس هذه الكتب. ولذا فإن حتى المختصرات مختصر الأسانيد في ابن كثير وغيرها أكثر علمائنا على نقد ذلك إنك تحذف الأسانيد وتكتفي بذكر اسم الراوي فقط أو تقول صحيح تفسير ابن كثير. طيب هذا صحيح في نظرك ضعيف في نظر غيرك والعكس قد يكون حديث ضعيف في نظرك صحيح في عين غيرك. هل نحن ملزمون بتصحيحك أنت أو تضعيفك أنت؟ وحينما تنظر في هذا من هو لا تجده شيئا في ميزان العلم الميزان المنضبط لا تجده شيئا ليس له شيخ يدرس على يديه غاية ما يكون أنه ذهب إلى بعض المبتدعة فجلس عنده سنوات عددا يدرس في الأسانيد ويحقق الكتب. ومعروف أن هذا الشيخ ممن يطعن في الشيخ الألباني ويتكلم في الشيخ ناصر الدين الألباني فمثل هؤلاء والله طامة كبيرة ومصيبة وخطب جلل على منهج السلف الصالح. وبعض الشباب يغتر بهؤلاء لأنه يعني غاية ما تصل أنت له كطالب علم أنك تحقق الحديث لا بعد كم ساعة تحقق الحديث أنت على طريقتنا هذه إن شاء الله الله أعلم ستدرك قبل الموت أو لا تدرك وغالبا لن تدرك. أما هو بعد 4 أشهر تجده يأخذ 7 أو 5 كم أربعة أحاديث. وعنده في طرق أخرى في الإسكندرية كان هذا البلال 5 أحاديث أو 7 أحاديث على حسب برضه الطالب بعد 14 يحقق حديث. من هذا؟ ما هذا؟ ويناطح يقول البالي لا تأخذ هذا اسمه الألباني، تقليد الألباني من الغباء، بل أنت الغبي والله، هذا الذي تفعله هذا غاية الغباء وغاية ما يصل إليه الغبي، لأنه تدمير لمنهج السلف. كما قلت لكم العلماء انتقدوا من حذف الأسانيد، قال نخف الكتاب ونحذف الأسانيد ونقول صحيح تفسير ابن كثير، هذا غلط، لأن ابن كثير لما وضع هذه الأسانيد وضعها لنكات ولا وضعها هكذا هباء منثورا؟ لنكات علمية حتى تتعرف. هل أنتم قبل أن تدرسوا تفسير ابن كثير كنتم تعرفون أسماء كتب السلف؟ لا تعرفونها. كان عندنا مدرسين فحول في اللغة، حينما يأتي يقرأ اسم الراوي في الكتاب لا يكاد يخطئ في النحو، ها، ولما يأتي أسماء الرجال تجده صفر اليدين، أليس كذلك؟ وقع هذا ولا ما وقع؟ بلى وقع. فأقل لو لم يكن في تفسير ابن كثير إلا أن تعرف أسماء سلفك الصالح ودرجات هؤلاء الرواة، ومن كثرة الترداد سيكون عندك ملكة أصلا، مجرد أن يمر عليك الإسناد تعرف. يعني هذا الراوي إذا أخذ عن الشاميين يقبل عنه، وإذا لم إذا روى عن الشاميين روايته مقبولة، إذا روى عن غيرهم روايته غير مقبولة، لأنه لم يرحل وهو كان من أهل الشام مثلا، إسماعيل بن عياش مثلا أو غيره. حينما مر عليك مثل ابن لهيعة مر عليك مرات كثيرة جدا، وثيقة في نفسه، إذا روى عن أحد العباد له عنه أحد العباد تقبل روايته، وإلا فروايته فيها شيء، لأنه إذا روى بعد احتراق كتبه فيه شيء، وإذا روى قبل احتراق كتبه فلاش لا بأس بروايته، لأنه ثقة عبد الله بن لهيعة رحمه الله. وهكذا وهكذا أشياء كثيرة في مرت معنا في التفسير. فالإنسان لا يتجرأ بعد 4 شهور تحقق الحديث. إن شاء الله هذا الطالب سيجلس الإمام بعد ذلك. لو ذهب إلى السعودية راح عند الشيخ الفوزان يقول لا والله ما لقيت الشيخ الفوزان عنده حديث ضعيف، ما وجدت مثل هذا الشيخ الذي درس عنده، أليس كذلك؟
بلى
قالوا ذلك، تزهيد في الكتب كتب السلف، وتزهيد في علماء الذين درسوا كتب السلف، وتزهيد في منهج السلف. أها، من أنت؟ من أنت يا هذا؟ أنت ليس لك شيخ إلا شيخ مبتدع حتى تفعل هذا كله. ثم نجد من يقول يستفاد منه، ما معنى يستفاد منه؟ هذا عبث، والله إن هذا عبث بمنهج السلف، وتجنيه الأمة بعد ذلك، ويجنيه الشباب، ويبقى الشباب إذا سألته كيف يستنجي والله لا يعرف يستنجي، لا يعرف كيف يتطهر من هؤلاء، لا يعرف في الفقه شيئا إلا نتفا يسيرة جدا، بل لا يعرف في العقيدة شيئا، أليس كذلك؟ ما درس كتب العقيدة إلا بهذه الطريقة. فهذا هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة كبيرة، أحذر الشباب من هؤلاء، من هؤلاء. وهذا كلام الذي يقوله، وإن لم يقوله هو لا بد أن يقوله الشباب، قالوه بلسان المقال وقالوه بلسان الحال، سيزهد الشاب. أنت تقول له أنا جبت لك اللي مش عند الفوزان ولا عند اللجنة الدائمة، زي تجدهم لا يرجعون للجنة الدائمة، انظر فتاواهم وتحقيقهم من الأحاديث فقط، هذا الشيخ هو فقط. ولو درس كتاب للمعاصرين أو المتقدمين لابد أن يكون هذا كتاب محلا للنقد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم استعان. فالسلف يقولون في ذلك من أسند فقد برئت ذمته. تجد في الإبادر بن بطح للضعيفة، تجد في الشريعة للضعيفة، تجد في هذا الكتاب، تجد في ابن أبي الزمنين أحد الضعيفة، لا بأس، من أسند برئت ذمته. فلا يلتفت لقول هؤلاء، هؤلاء مجرمون يريدون أن يصدون عن منهج السلف ويبغونها عوجا، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن أبوايا أبوايا أو أبوابا
أبوابا
عندي بالياء أن أبوابا كانت مفتحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فسدت غير باب أبي بكر، فقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوابنا فسدت غير باب أبي بكر خليله، فبلغه ذلك فقام فيهم فقال: أتقولون سد أبوابنا وترك، أو سد أبوابنا وترك باب خليله؟ فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي، ولكني خليل الله.
والخلة أعلى مراتب المحبة، ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة منزلة المحبة 10 مراتب، وأعلاها هي مرتبة الخلة، وسميت بذلك لأن محبة المحبوب تتخلل القلب فلا يبقى فيه شيء إلا ودخله من تلك المحبة، وهذه المحبة أعلى مراتب المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي، كما في الحديث في الصحيحين. نعم. وأمر بسد كل خوخة، وخوخة معروفة عندنا في القرى، يعني يكون الباب مغلق من الجوانب وفي النص خوخة كده بيدخل منه، عارف؟
باب صغير داخل باب
طويل. عارف الخوخة؟ ليس الخوخة الثمرة، إنما الخوخة باب صغير يدخلون منه، وإذا احتاج لتدخيل أشياء كبيرة يفتح الباب الكبير. كانت أبواب هكذا وبنفتحها هكذا من الخشب.
كيف يمشي بالواحد هذا؟
سده معه في البيت. نعم. كل خوخة.
قال رحمه الله: فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي، ولكني خليل الله عز وجل، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فقد واساني بنفسه وماله وقال لي صدق وقلتم كذب.
نعم، يعني في رحلة المعراج وفي هذه الآية العظيمة الصديق قال: إن كان قد قال فقد صدق، إني أصدقه في أمر السماء، إنه بيذهب للوحي، يأتيني بالوحي من عند الله، لماذا لا أصدقه أنه يذهب ويجيء في جزء من الليل من مكة إلى الشام، ومن الشام إلى السماء السابعة، ثم إلى مكة مرة أخرى؟ لا شك أن هذا في هذا الزمن، بل في زماننا، شيء صعب وقوعه ومناله، حتى مع تطور آلات النقل الحديث. لكن هذه آية من آيات الله، والمعجزة شيء خارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله، يقصد به التحدي، فيتحدى الله عز وجل، هل يستطيع أحد في هذا الزمن أن يمشي بهذه الصورة وهذه السرعة؟ لا يمكن أبدا، يعني غلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماءين مسيرة 500 عام، ومن مكة إلى الشام، من الشام إلى السماء السابعة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، حتى سمع صرير الأقلام عليه الصلاة والسلام، والعرش السماوات السبع بجانبه ما هي إلا
حلقة
أو دراهم 7 ألقيت في فلة، والعرش والكرسي يسع السماوات والأرض وموضع القدمين، والله جل وعلا مستوى على هذا العرش الذي هو كالسرير، والكرسي موضع قدمي، ويعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جزء من الليل، ليس في كل الليل وإنما في جزء من الليل، هل هذا يمكن وقوعه الآن؟ لا يمكن.
مستحيل.
لا نقول مستحيل، المستحيل الشيء الذي لا يقع، يصعب جدا وقوعه، يصعب وقوعه جدا، لا الآن ولا بعد الآن، صعب، لكنه وقع، هو آية ومعجزة. ومع ذلك الكفار، بل وصف لهم المسجد، كان أول مرة يدخله عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى، نسأل الله أن يعيده إلينا من حوزة المجرمين الصهاينة، فوصف المسجد أسطوانة أسطوانة. قال العلماء جاءه الله عز وجل المسجد بين عينيه، يصفه كأنه بين عينيه. نعم نعم. هذا الحديث اسناده حسن، في محمد بن مصفى صدوق له أوهام، وكان يدلس، ولكنه هنا صرح بالتحديث حيث قال حدثنا بقية بن الوليد. بقية بن الوليد أيضا فيه انظر بقية عنده تدلس التسوية. حديث بقية كلها ردية، بقية بن الوليد كلها ردية وكل منها على تقية. بقية بن الوليد أيضا. وفي خالد ابن معدان ثقة عابد، لكنه كان يرسل كثيرا، لكن الحديث له شواهد كثيرة، فأقل درجاته أن يكون حسنا إن شاء الله. وله شواهد في الصحيحين، في فضائل الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا المعافى ابن سليمان الجزري قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن سالم عن سالم بن أبي النضر عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن جبير عن أبي سعيد
عبيد ابن
جبير
ابن حنين
لمن
حنين
عن عبيد بن حنين أن عن أبي سعيد الخدري رضي
الله. عبيد بن حنين وهو أبو عبد الله المدني ثقة قليل الحديث من الثالثة كما في التقريب.
عندي هنا علق عليها
قال.
قال في الأصل جبير والصحيح المثبت يعني حنين. كما نعم. في رواية كما في رواية الحديث عند الشيخين وغيرهما كما سيأتي.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
نعم. وهذا الحديث اسناده صحيح، وإن كان فيه فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، وكذلك المعافى ابن سليمان الجزري صدوق، لكنه توبع، والحديث له شواهد كثيرة جدا، وقد أخرجه البخاري في صحيحه في فضائل الصحابة، ومسلم أيضا في فضائل الصحابة وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد.
عن ابن لهيعة هو عبد الله كما سبق ثقة في نفسه، روايته مقبولة عن العبادنة وعن غيرهم، فيها نظر لابد من النظر فيها، لابد له المتابعة. نعم. لأنه روى عنهم قبل احتراق الكتب وروى عن غيرهم بعد احتراق الكتب.
هم
ما روى عنه؟ روى عنه. نعم. روى عنه قبل احتراق كتبه، وبعد احتراق إذا لم يروى عنه فروته فيه نظر. نعم.
عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله عز وجل خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه عز وجل، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وعلم أنه يريد نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب، سد الأبواب الشوارع في المسجد إلا
سد أبواب الشوارع.
أبواب
عندك كل أبواب الشوارع.
نعم.
أبواب الشوارع. أبواب الشوارع.
سد أبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا أفضل، فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه.
نعم، ولقد أحسن رضي الله عنه الصحبة أيما أحسان، ففي الهجرة أراح النبي عليه الصلاة والسلام غاية الراحة، حتى أنه لما جاء في الغار تقدم حتى ينظر في الغار ربما يكون فيه حية أو عقرب حتى ينظف المكان، وكان يمشي قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله خشية أن يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام. ولما ضرب رضي الله عنه قبل الهجرة في مكة ضربا شديدا حتى لا يعرف أنفه من وجهه، يعني صار وجهه كأنه مسطح كالجدار، قالت له أمه، قالت له أخته: أردت أن تعطيه طعاما، قال: والله لا أذق طعاما بعدما أفاق، ضرب في أول النهار ولم يفق إلا في آخر النهار. فلما أفاق قال: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو بخير. قال: والله لا أذق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فحملوه إليه في ثوب لا يشكون في موته من أربعة أطراف، ولم يأكل طعاما ولم يشرب شرابا حتى يرى ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هل هناك محبة كهذه المحبة؟ ها؟ هل يوجد في الدنيا كهذه المحبة؟ أيا كانت الروابط، مال أو مصاهرة أو تجارة أو نسب أو حسب إلى غيره أو عصب إلى غيره، هل يوجد في الدنيا كهذه المحبة؟ لا يا خالد، ولا يوجد أبدا. وأحدهم يقال له ويعذب، إن صح الخبر، عبد الله بن حذيفة السهمي رضي الله عنه، أنزلوه على بقرة من نحاس، يعني قدر كبير من النحاس، وربطوه في بكرة، ولما أرادوا أن ينزلوه وجاءوا بأحد المسلمين ورموه قبله، فخرج محترقا هشا كالورقة إذا حرقتها. ثم جاء عبد الله بن حذيفة ورفعوه على بكرة وأنزلوه، فبكى قبل أن ينزل القدر، فقالوا: أتبكي خشية الموت؟ ظنوا ذلك، فتوقفوا، فقال: والله ما بكيت خشية الموت، ولكن أردت أن يكون لنفس عدد ما في جسدي من شعر فتعذب هذه الساعة، رضي الله عنه وأرضاه. وأحدهم يعذب بين يدي المشركين ويقول: أتحب أن يكون محمدا في مكانك وأنت في أهلك وعيالك؟ قال: والله ما أحب أن تصيبه شوكة في مكاني، يعني بين أهله وأنا أنعم هنا. فكانوا قوم أحبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام غاية الحب. وترجموا هذه المحبة إلى المتابعة، بتحبني؟ اتبع المنهج، اتبع منهج السلف. بتحب منهج السلف؟ اتبع. وأول مراتب الاتباع أن تتعلمه ولا تنصرف عنه، تتعلم وتعمل وتتواصل بالحق مع إخوانك عليه ودعوة إليه، وتبتلى في سبيله فتصبر بهذا الأذى، لأن الطريق طويل أيها الإخوة، طريق العلم بحر عميق، ولذلك ليس كل أحد يجاهد بهذا الجهاد كما قال ابن القيم رحمه الله في مراتب الجهاد، وأن جهاد الحجة أعلى من جهاد السيف، لأن جهاد السيف أي حد يدخل فيه لو كان شجاعا، أما جهاد الحجة سنين طويلة وما أعتى فيها المنافقين، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو صعب شق، والنفس تطلع إلى الوصول بسرعة إلى المعالي وإلى الرتب العالية، أما العلم يحتاج إلى شيئا فشيئا، من رام أخذه جملة تركه جملة، بل لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك مع هذا كله. ولكن يا لحظ من وفق لهذا، الصبر على هذا، صبر على طلب العلم والمشقة في طلب العلم. السلف تركوا اللذيذ والطيب والشهي والرفاهية من أجل ذلك، كحال مصعب بن عمير سفير الإسلام رضي الله عنه، لما مات لم يجد عنده إلا بردة قصيرة، إذا غطى رأسه بدت قدمه، وإذا غطى قدميه بدت رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، يعني من النبات الحشيش، وكان من أطيب شباب مكة ريحا، أكثرهم مالا، كان أكثرهم مالا، وأنظفهم ثيابا. ولما حضرت الوفاة كان جلده كالحية، جلده خشن من مما أصابه رضي الله عنه من يعني التقشف والضيق وعدم والحاجة رضي الله عنه وأرضاه. فلا بد من الصبر أيها الأخوة، لا بد. نحن الحمد لله نعيش في رغد من العيش، نعيش في رغد من العيش، ولكن أين طلب العلم؟ كهرباء تدوس على الجدار يطلع لك ضوء، فرش وبسط، ماء بارد، كتب أعظم الطبعات وأفضل الطبعات، وسائل حديثة في النقل، ولكن ينقصنا أهم شيء وهو الهمة العالية في طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله:
فهذا الحديث السابق إسناده ضعيف، فيه ابن نهيعة خلط بعد احتراق كتبه، وفيه وليد بن مسلم، هو ثقة لكنه كثير التدليس، تدليس التسوية، وهو أسوأ أنواع التدليس. وفيه شاب بن عمار صدوق مقرئ كبر فصار يلقن، والحديث أخرجه الدارمي في سننه مطولا. نعم.
الحافظ قال في تقريب التهذيب: صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.
صدوق
كثير التدليس عن الضعفاء.
نعم.
وقال الذهبي في الكاشف: وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات. وقال النسائي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة. وقال: في من تكلم فيه وهو موثق من أوعية العلم مختلف في الاحتجاج به، وبعضهم قبله على كثرة مناكيره عن الثقات.
يعني إذا صرح بالتحديث. طيب. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل: فأنزل الله سكينته عليه، قال: على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه.
هذا حديث ضعيف، في علي بن مجاهد وهو ابن مسلم القاضي، متروك من التاسعة كما في التقريب، وفيه محمد بن حميد حافظ ضعيف، وفيه جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي صدوق يهم من الخامسة، وفيه أيضا أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري القمي صدوق من السابعة. والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، والخطيب البغدادي في تاريخه، وابن أبي شيبة في المصنف، وغيرهم. ويوجد إسناد عند ابن أبي شيبة إسناد حسن في مصنفه، فإن ثبت ذلك فالمقصود بذلك الصديق. ولا شك أن السكينة هي الطمأنينة، طمأنينة للحق والقبول للحق. لا شك أن أبو بكر يدخل في ذلك دخولا أوليا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في الغار، وجاء المشركون فوقفوا على الغار، حزن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر رضي الله عنه.
عليه وعلى أبي بكر
وعلى أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر قضاء أبي بكر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته بعد موته.
طيب لعلنا نقف نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي الدرس 64 بعد 100 الأولى قال الإمام الآجري رحمه الله: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، بعد أن انتهى الإمام الآجري رحمه الله تعالى من بيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم وترتيبهم في الفضيلة، شرع في بيان أعمال كل منهم، فقال: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. وساق حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، والحميدي في مسنده، وابن أبي عاصم في السنة، وكذلك ابن أبي شيبة وابن ماجه في مقدمته، بل وأخرجه أحمد في المسند أيضا. وفي الحديث بيان أن الله عز وجل نفع نبيه عليه الصلاة والسلام ونفع الإسلام بمال أبي بكر، كيف؟ وهو الذي جعل ماله كله لله، فقد تصدق بماله كله رضي الله عنه. وأما عمر فتصدق بنصف ماله، وأراد أن يسابق أبا بكر ولكنه لم يستطع، فإن أبا بكر سبقه في النفقة أيضا، فأنفق عمر النصف وأنفق الصديق المال كله رضي الله عنه وأرضاه. وهل يجوز للرجل أن يتصدق بماله كله ويترك أبنائه عالة يتكففون الناس؟ لا يجوز ذلك. إذن ما تخرج حال الصديق؟ كيف حال الخاص؟
أصبر بيت الصديق
يعني هذه حالة خاصة بالصديق لا تعمم ولا تعمم لمن قام به حال كحال الصديق. هذا قال العلماء فيه أن أبا بكر كان له دخل يومي، كان يتجر، وقام بقلبه اليقين العظيم في الله عز وجل حتى جعل ينفق كل ماله في سبيل الله، وينفق مما يأتيه كل يوم على قدر الحاجة، لأن الصحابة منهم من كانوا أغنياء كالصديق أبي بكر وحكيم بن حزام الرحمن بن عوف وعثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجرون، وبعضهم كان فقيرا. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجائي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه.
هذا كالذي سبق، ولكن فيه محمد بن الصباح الجرجاني وهو صدوق، لكن تابعه عمرو بن محمد الناقد في الحديث المذكور آنفا الذي قبله، فهو حديث صحيح بهذه المتابعة. والصدوق درجته حسن حديثه يكون حسنا. وإذا تعدد طرق الحديث الحسن فإنه يرتقي درجة الحديث الصحيح لغيره. فمراتب الصحيح أربعة: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. فالحسن لذاته هو الذي، ما الفرق بين الحسن لذاته والصحيح؟ الصحيح يشترط فيه شروط: اتصال السند، عدالة الراوي، والخلو من الشذوذ والعلة، وأن يكون السند متصلا من أوله إلى منتهاه، وأن يكون الرواة ضابطون لكل ما يرونه. ففي الحديث الحسن خف ضبط أحد الرواة فانتقل الحديث من الصحة إلى الحسن، لكن لو تعددت طرقه ينتقل إلى الصحيح لغيره، ينتقل إلى الصحيح لغيره، وهي درجة أعلى. وهو كسابقه، والمتن واحد: ما نفعنا مال، ما نفعنا مال أبي بكر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
وهذا إسناد صحيح، وفيه زيادة البكاء الصديق رضي الله عنه، وقوله: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وهذا من تواضعه رضي الله عنه وعدم منته في النفقة. بعض الناس ينفق ويمن في العطية، وهذا من أسباب بطلان العطية، بطلان أجري وثواب العطية. يقول: أنا فعلت وفعلت وفعلت. لماذا تقول فعلت؟ الله أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لماذا تقول تصدقت وتصدقت وتصدقت وفعلت وفعلت؟ لا تقول هذا، وإنما اكتم عملك بقدر المستطاع، فإنه أرجى الإخلاص. ولذلك في الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي رواية شاذة عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. ورواية متفق عليها: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا يدل على أهمية الإصرار بالنفقة والصدقة، لأن هذا أدعى للإخلاص. أما إذا أظهر الإنسان العمل، الله أعلم، قد يكون مخلصا وقد يكون غير مخلص، إلا ما لابد من ظهوره في صلاة الجماعة. لا تقول مثلا: سأصلي في بيتي لأن أنا أخلص في البيت وأكون مراعيا في المسجد. لا، نقول لك: اذهب للمسجد، لأن الصلاة في جماعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي أربعة: فرض كفاية وشرط وسنة مؤكدة وواجبة. واذهب للمسجد ولا تعو ولا 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 تترك الواجب، ولكن صحح نيتك، صحح نيتك واجعل عملك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وأحيانا ينقلب المفضول فاضلا، ربما في بعض الأحوال المفضول يكون أفضل. فالرجل الذي جاء بسرة كرهت يده أن لا تحملها، بل عجزت يده أن تحملها، في مثل هذا الحال ربما يكون الجهر بالصدقة أفضل. إذا كنت إذا تصدقت دعوت الناس للصدقة، ورأيت من نفسك إذا ذهبت إلى وضعت المال أول واحد في الناس حتى تكون قدوة لهم في النفقة والصدقة، فهذا أفضل. الجهر حينئذ يكون أفضل من الإصرار بالصدقة، مع أن الأصل هو الإصرار بالصدقة أفضل من الجهر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ويوسف بن موسى القطان والمخرمي يعني محمد بن عبد الله قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله.
هو كسابقه. نعم.
قال رحمه الله أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال حدثنا أرطأة أبو حاتم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر واساني بنفسه ومالي وأنكحني ابنته.
والحديث هذا الحديث من إسناده ضعيف فيه ضعف من أجل ابن جريج فإنه يدلس ويرسل. قد روى هنا بالعنعنة عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وفيه أيضا عطاء أبو حاتم. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والبخاري في الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وضعف الهيثمي في مجمع الزوائد. وفيه أيضا محمد بن صالح وهو ابن مهران البصري أبو جعفر الهاشمي أبو التياح صدوق أخباري هو. هنا نكتة مهمة جدا وهي أن بعض الناس يزهد في كتب السلف بحجة بعض الأسانيد الضعيفة كهذا الإسناد مثلا، فماذا يفعل؟ يبدأ يؤلف الكتب ويأخذ من هنا نتفة ومن هنا نتفة من كتب العلماء المتقدمين، ثم بدل أن يكون الكتاب مجلدة صغيرة أو كبيرة إذا بيخرج لنا 3 مجلدات أو 7 مجلدات أو 8 مجلدات فيعجب الناس بهذا ويكون عندهم محل تعظيم. وربما كان الفاعل ذلك رجلا جاهلا، غاية ما يكون أنه يقص من هنا ويلصق هنا ويحسن الترتيب بين الكلام، أو عنده بلاغة وفصاحة في كلامه. وهذا في الحقيقة من تدمير منهج السلف، لأن فيه ربط للناس بهؤلاء الأشخاص المحدثون الذين لا يعرف لهم شيوخ وعلماء. ولذلك هذه الكتب درسها علماؤنا كما هي، درسها الشيخ عبد العزيز الرشدي كما هي، درسها الشيخ ربيع كما هي. نعم تكلم في صحة الإسناد وضعفه كما نفعل الآن على طريقة مشايخنا الشيخ الرشدي في هذا الكتاب الشريعة، ولكن كون الإنسان يقول للناس هذه الكتب اتركوها وأنا أتيكم بالصحيح وأتيكم بدليل على كل كلمة فيها، فهذا في الحقيقة رجل أولا هو متهوك، ورجل أيضا متعالي وعنده نوع من الفخر والعجب الشديد بنفسه، وعنده جرأة شديدة في الخروج على منهاج الأنبياء على العلماء في تدريس هذه الكتب. ولذا فإن حتى المختصرات مختصر الأسانيد في ابن كثير وغيرها أكثر علمائنا على نقد ذلك، إنك تحذف الأسانيد وتكتفي بذكر اسم الراوي فقط أو تقول صحيح تفسير ابن كثير. طيب هذا صحيح في نظرك، ضعيف في نظر غيرك، والعكس قد يكون حديث ضعيف في نظرك صحيح في عين غيرك. هل نحن ملزمون بتصحيحك أنت أو تضعيفك أنت؟ وحينما تنظر في هذا من هو لا تجده شيئا في ميزان العلم، الميزان المنضبط، لا تجده شيئا، ليس له شيخ يدرس على يديه، غاية ما يكون أنه ذهب إلى بعض المبتدعة فجلس عنده سنوات عددا يدرس في الأسانيد ويحقق الكتب. ومعروف أن هذا الشيخ ممن يطعن في الشيخ الألباني ويتكلم في الشيخ ناصر الدين الألباني، فمثل هؤلاء والله طامة كبيرة ومصيبة وخطب جلل على منهج السلف الصالح. وبعض الشباب يغتر بهؤلاء لأنه يعني غاية ما تصل أنت له كطالب علم أنك تحقق الحديث، لا بعد كم ساعة تقع عليه أنت؟ على طريقتنا هذه إن شاء الله، الله أعلم ستدرك قبل الموت أو لا تدرك، وغالبا لن تدرك. أما هو بعد 4 أشهر تجده يأخذ 7 أو 5 كم؟
4 أحاديث.
4 أحاديث. وعنده في طرق أخرى في الإسكندرية كان هذا البلال 5 أحاديث أو 7 أحاديث. على حسب برضه الطلب بعد 4 أشهر يحقق حديث. من هذا؟ ما هذا؟ ويناطح يقول البال لا تأخذ هذا اسمه. الألباني، تقليد الألباني من الغباء، بل أنت الغبي والله، هذا الذي تفعله هذا غاية الغباء وغاية ما يصل إليه الغبي، لأنه تدمير لمنهج السلف. كما قلت لكم العلماء انتقدوا من حذف الأسانيد، قال نخف الكتاب ونحذف الأسانيد ونقول صحيح تفسير ابن كثير، هذا غلط. لأن ابن كثير لما وضع هذه الأسانيد وضعها لنكات ولا وضعها هكذا هباء منثورة؟ لنكات علمية حتى تتعرف. هل أنتم قبل أن تدرسوا تفسير ابن كثير كنتم تعرفون أسماء كتب السلف؟ لا تعرفونها. كان عندنا مدرسين فحول في اللغة، حينما يأتي يقرأ اسم الراوي في الكتاب لا يكاد يخطئ في النحو، ها؟ ولما يأتي أسماء الرجال تجده صفر اليدين، أليس كذلك؟ وقع هذا ولا ما وقع؟ بلى وقع. فأقل لو لم يكن في تفسير ابن كثير إلا أن تعرف أسماء سلفك الصالح ودرجات هؤلاء الرواة، ومن كثرة الترداد سيكون عندك ملكة أصلا، مجرد أن يمر عليك الإسناد تعرف. يعني هذا الراوي إذا أخذ عن الشاميين يقبل عنه، وإذا لم إذا روى عن الشاميين روايته مقبولة، إذا روى عن غيرهم روايته غير مقبولة، لأنه لم يرحل وهو كان من أهل الشام مثلا، إسماعيل بن عياش مثلا أو غيره. حينما يمر عليك مثلا ابن لهيعة، مر عليك مرات كثيرة جدا، وثيقة في نفسه، إذا روى عن أحد العباد له عنه أحد العباد تقبل روايته، وإلا فروايته فيها شيء، لأنه إذا روى بعد احتراق كتبه فيه شيء، وإذا روى قبل احتراق كتبه فلاش لا بأس بروايته، لأنه ثقة عبد الله بن لهيعة رحمه الله. وهكذا وهكذا أشياء كثيرة في مرت معنا في التفسير. فالإنسان لا يتجرأ بعد 4 شهور تحقق الحديث. إن شاء الله هذا الطالب سيجلس الإمام بعد ذلك. لو ذهب إلى السعودية راح عند الشيخ الفوزان يقول لا والله ما لقيت الشيخ الفوزان عنده حديث ضعيف، ما وجدت مثل هذا الشيخ الذي درس عنده، أليس كذلك؟
بلى
قالوا ذلك. تزهيد في الكتب، كتب السلف، وتزهيد في العلماء الذين درسوا كتب السلف، وتزهيد في منهج السلف. أها، من أنت؟ من أنت يا هذا؟ أنت ليس لك شيخ إلا شيخ مبتدع حتى تفعل هذا كله. ثم نجد من يقول يستفاد منه، ما معنى يستفاد منه؟ هذا عبث، والله إن هذا عبث بمنهج السلف، وتجنيه الأمة بعد ذلك، ويجنيه الشباب، ويبقى الشباب إذا سألته كيف يستنجي والله لا يعرف يستنجي، لا يعرف كيف يتطهر من هؤلاء، لا يعرف في الفقه شيئا إلا نتفا يسيرة جدا، بل لا يعرف في العقيدة شيئا، أليس كذلك؟ ما درس كتب العقيدة إلا بهذه الطريقة. فهذا هذه مصيبة عظيمة، هذه مصيبة كبيرة. أحذر الشباب من هؤلاء، من هؤلاء. وهذا كلام الذي يقوله، وإن لم يقوله هو لا بد أن يقوله الشباب، قالوه بلسان المقال وقالوه بلسان الحال، سيزهد الشاب. أنت تقول له أنا جبت لك اللي مش عند الفوزان ولا عند اللجنة الدائمة، ليه تجدهم لا يرجعون للجنة الدائمة؟ انظر فتاواهم وتحقيقهم من الأحاديث، فقط هذا الشيخ هو فقط ولو درس كتاب للمعاصرين أو المتقدمين لابد أن يكون هذا كتاب محلا لي للنقد، فلا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. فالسلف يقولون في ذلك: من أسند فقد برئت ذمته. تجد في الإبان لابن بطح للضعيفة، تجد في الشريعة للضعيفة، تجد في هذا الكتاب، تجد في ابن أبي الزمنين أحد الضعيفة، لا بأس، من أسند برئت ذمته. فلا يلتفت لقول هؤلاء، هؤلاء مجرمون يريدون أن يصدون عن منهج السلف ويبغونها عوجا، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصف الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن أبوايا أبوايا أو أبوابا
أبوابا
بالياء أن أبوابا كانت مفتحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بها فسدت غير باب أبي بكر، فقالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوابنا فسدت غير باب أبي بكر خليله، فبلغه ذلك فقام فيهم فقال: أتقولون سد أبوابنا وترك، أو سد أبوابنا وترك باب خليله؟ فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي، ولكني خليل الله.
والخلة أعلى مراتب المحبة، ذكر ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة منزلة المحبة 10 مراتب، وأعلاها هي مرتبة الخلة، وسميت بذلك لأن محبة المحبوب تتخلل القلب فلا يبقى فيه شيء إلا ودخله من تلك المحبة، وهذه المحبة أعلى مراتب المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي، كما في الحديث في الصحيحين. نعم. وأمر بسد كل خوخة، وخوخة معروفة عندنا في القرى، يعني يكون الباب مغلق من الجوانب وفي النص خوخة كده بيدخل من، عارفة؟
الباب صغير داخل الباب
الكبير. أيوة، عارف الخوخة؟ ليس الخوخة الثمرة إنما الخوخة باب صغير يدخلون منه، وإذا احتاجوا لتدخيل أشياء كبيرة يفتحوا الباب الكبير. كانت أبواب هكذا وبيفتحوا هكذا من الخشب.
كيف يمشي بالواحد هذا؟
سده معه في البيت. نعم. كل خوخة.
قال رحمه الله: فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي، ولكني خليل الله عز وجل، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فقد واساني بنفسه وماله وقال لي صدق وقلتم كذب.
نعم، يعني في رحلة المعراج وفي هذه الآية العظيمة الصديق قال: إن كان قد قال فقد صدق، إني أصدقه في أمر السماء، إنه بيذهب للوحي، يأتيني بالوحي من عند الله، لماذا لا أصدقه أنه يذهب ويجيء في جزء من الليل من مكة إلى الشام، ومن الشام إلى السماء السابعة، ثم إلى مكة مرة أخرى؟ لا شك أن هذا في هذا الزمن، بل في زماننا، شيء صعب وقوعه ومناله، حتى مع تطور آلات النقل الحديث. لكن هذه آية من آيات الله، والمعجزة شيء خارق للعادة يجريه الله على أيدي أنبيائه ورسله، يقصد به التحدي، فيتحدى الله عز وجل. هل يستطيع أحد في هذا الزمن أن يمشي بهذه الصورة وهذه السرعة؟ لا يمكن أبدا. يعني غلظ كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين كل سماءين مسيرة 500 عام، ومن مكة إلى الشام، من الشام إلى السماء السابعة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، حتى سمع صرير الأقلام عليه الصلاة والسلام، والعرش السماوات السبع بجانبه، ما هي إلا
حلقة في
فلة، أو دراهم 7 ألقيت في فلة، والعرش والكرسي يسع السماوات والأرض وموضع القدمي، والله جل وعلا مستو على هذا العرش الذي هو كالسرير، والكرسي موضع قدمي، ويعود صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جزء من الليل، ليس في كل الليل وإنما في جزء من الليل. هل هذا يمكن وقوعه الآن؟ لا يمكن.
مستحيل.
لا نقول مستحيل، المستحيل الشيء الذي لا يقع، يصعب جدا وقوعه، يصعب وقوعه جدا، لا الآن ولا بعد الآن، صعب. لكنه وقع، هو آية ومعجزة، ومع ذلك الكفار، بل وصف لهم المسجد، كان أول مرة يدخله عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى، نسأل الله أن يعيده إلينا من حوزة المجرمين الصهاينة. فوصف المسجد أسطوانة أسطوانة، قال العلماء جاءه الله عز وجل المسجد بين عينيه، يصفه كأنه بين عينيه. نعم هذا الحديث اسناده حسن، فيه محمد بن مصفى صدوق له أوهام وكان يدلس، ولكنه هنا صرح بالتحديث حيث قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد أيضا فيه ضرب بقية عنده لست تسوية، حديث بقية كلها ردية، بقية بن ها كلها ردية وكل منها على تقية، بقية بن الوليد أيضا، وفي خالد ابن معدان ثقة عابد لكنه كان يرسل كثيرا، لكن الحديث له شواهد كثيرة، فأقل درجاته أن يكون حسنا إن شاء الله، وله شواهد في الصحيحين في فضائل الصديق رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا المعافى ابن سليمان الجزري قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن جبير عن أبي سعيد
عبيد ابن
جبير
ابن حنين
من
حنين
عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي
الله عبيد بن حنين وهو أبو عبد الله المدني ثقة قدير الحديث من الثالثة كما في التقريب.
عندي هنا علق عليها
قال
في الأصل جبير والصحيح المثبت يعني حنين كما في روايات الحديث عند الشيخين وغيرهما كما سيأتي.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر.
وهذا الحديث إسناده صحيح، وإن كان فيه فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، وكذلك المعافى ابن سليمان الجزري صدوق، لكنه توبع، والحديث له شواهد كثيرة جدا، وقد أخرجه البخاري في صحيحه في فضائل الصحابة، ومسلم أيضا في فضائل الصحابة وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد
بن لهيعة هو عبد الله كما سبق ثقة في نفسه، روايته مقبولة عن العبادنة وعن غيرهم، فيها نظر لابد من النظر فيها، لابد له المتابعة. نعم. لأنه روى عنهم قبل احتراق الكتب وروى عن غيرهم بعد احتراق الكتب.
روى عنه
قبل احتراق كتبه، وبعد احتراق إذا لم يروا عنه فروايته فيها نظر. نعم.
عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله عز وجل خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه عز وجل فبكى أبو بكر رضي الله عنه وعلم أنه يريد نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سد الأبواب سد الأبواب الشوارع في المسجد إلا
سد أبواب الشوارع
أبواب
عند كل أبواب الشوارع
نعم
أبواب الشوارع
سد أبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه
نعم ولقد أحسن رضي الله عنه الصحبة أيما أحسان ففي الهجرة أراح النبي عليه الصلاة والسلام غاية الراحة حتى أنه لما جاء في الغار تقدم حتى ينظر في الغار ربما يكون فيه حية أو عقرب حتى ينظف المكان وكان يمشي قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله خشية أن يصيبه شيء عليه الصلاة والسلام ولما ضرب رضي الله عنه قبل الهجرة في مكة ضربا شديدا حتى لا يعرف أنفه من وجهه أن صار وجهه كأنه مسطح كالجدار قالت له أمه قالت له أخته أردت أن تعطيه طعاما قال والله لا أذوق طعاما بعدما أفاق ضرب في أول النهار ولم يفق إلا في آخر النهار فلما أفاق قال أين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هو بخير قال والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فحملوه إليه في ثوب لا يشكون في موته من أربعة أطراف ولم يأكل طعاما ولم يشرب شرابا حتى يرى ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل هناك محبة كهذه المحبة هل يوجد في الدنيا كهذه المحبة أيا كانت الروابط مال أو مصاهرة أو تجارة أو نسب أو حسب إلى غيره أو عصب إلى غيره هل يوجد في الدنيا كهذه المحبة لا يا خالد ولا يوجد أبدا وأحدهم يقال له ويعذب إن صح الخبر عبد الله بن حذيفة السهمي رضي الله عنه أنزلوه على بقرة من نحاس يعني قدر كبير من النحاس وربطوه في بقرة ولما أرادوا أن ينزلوه وجاءوا بأحد المسلمين ورموه قبله فخرج محترقا هشا كالورقة إذا حرقتها ثم جاء عبد الله بن حذيفة ورفعوه على بقرة وأنزلوه فبكى قبل أن ينزل القدر فقالوا أتبكي خشية الموت ظنوا ذلك فتوقفوا فقال والله ما بكيت خشية الموت ولكن أردت أن يكون لنفس عدد ما في جسدي من شعر فتعذب هذه الساعة رضي الله عنه وأرضاه وأحدهم يعذب بين يدي المشركين ويقول أتحب أن يكون محمدا في مكانك وأنت في أهلك وعيالك قال والله ما أحب أن تصيبه شوكة في مكاني يعني بين أهله وأنا أنعم هنا فكانوا قوم أحبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام غاية الحب وترجموا هذه المحبة إلى المتابعة بتحبني؟ اتبع المنهج اتبع منهج السلف بتحب منهج السلف اتبع وأول مراتب الاتباع أن تتعلمه ولا تنصرف عنه تتعلم وتعمل وتتواصل بالحق مع إخوانك عليه ودعوا إليه وتبتلى في سبيله فتصبر بهذا الأذى لأن الطريق طويل أيها الإخوة طريق العلم بحر عميق ولذلك ليس كل أحد يجاهد بهذا الجهاد كما قال ابن القيم رحمه الله في مراتب الجهاد وأن جهاد الحجة أعلى من جهاد السيف لأن جهاد السيف أي حد يدخل فيه لو كان شجاعا أما جهاد الحجة سنين طويلة وما أعتى فيها المنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهو صعب شق ونفسه تطلع إلى الوصول بسرعة إلى المعالي وإلى الرتب العالية أما العلم يحتاج إلى شيئا فشيئا، من رام أخذه جملة تركه جملة، بل لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك مع هذا كله. ولكن يا لحظ من وفق لهذا، الصبر على هذا، صبر على طلب العلم والمشقة في طلب العلم. السلف تركوا اللذيذ والطيب والشهي والرفاهية من أجل ذلك، كحال مصعب بن عمير سفير الإسلام رضي الله عنه، لما مات لم يجد عنده إلا بردة قصيرة، إذا غطوا رأسه بدت قدمه، وإذا غطوا قدميه بدت رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، يعني من النبات الحشيش، وكان من أطيب شباب مكة ريحا، أكثرهم مالا، كان أكثرهم مالا، وأنظفهم ثيابا، ولما حضرت الوفاة كان جلده كالحية، جلده خشن من مما أصابه رضي الله عنه من يعني التقشف والضيق وعدم والحاجة رضي الله عنه وأرضه. فلا بد من الصبر أيها الأخوة، لا بد. الحمد لله نعيش في رغد من العيش، نعيش في رغد من العيش، ولكن أين طلب العلم؟ كهرباء تدوس على الجدار يطلع لك ضوء، فرش وبسط، ماء بارد، كتب أعظم الطبعات وأفضل الطبعات، وسائل حديثة في النقل، ولكن ينقصنا أهم شيء وهو الهمة العالية في طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله،
فهذا الحديث السابق إسناده ضعيف، فيه ابن نهيعة خلص بعد احتراق كتبه، وفيه وليد بن مسلم هو ثقة لكنه كثير التدليس، تدليس التسوية، وهو أسوأ أنواع التدليس، وفيه هشام بن عمار صدوق مقرئ كبر فصار يلقن، والحديث أخرجه الدارمي في سننه مطولا. نعم. نعم.
الحافظ قال في تقريب التهذيب صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.
صدوق
كثير التدليس عن الضعفاء.
نعم.
وقال الذهبي في الكاشف وثقه الجمهور فيما سمعه من الثقات، وقال النسائي إذا قال حدثنا وأخبرنا فهو ثقة، وقال في من ذكرت كل ما فيه وهو موثق من أوعية العلم مختلف في الاحتجاج به، وبعضهم قبله على كثرة مناكيره عن الثقات.
يعني إذا صرح بالتحديث. طيب نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه.
هذا حديث ضعيف، في علي بن مجاهد هو ابن مسلم القاضي متروك من التاسعة كما في التقريب، وفيه محمد بن حميد حافظ ضعيف، وفيه جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي القمي صدوق يهم من الخامسة، وفيه أيضا أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك الأشعري القمي صدوق من السابعة. والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة، وابن عساكر في تاريخه، والخطيب البغدادي في تاريخه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وغيرهم. ويوجد إسناد عند ابن أبي شيبة إسناد حسن في مصنفه، فإن ثبت ذلك فالمقصود بذلك الصديق. ولا شك أن السكينة وهي الطمأنينة، طمأنينة للحق والقبول للحق، لا شك أن بكر يدخل في ذلك دخولا أوليا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في الغار وجاء المشركون فوقفوا على الغار حزن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، على أبي بكر رضي الله عنه.
عليه وعلى أبي بكر
وعلى أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر قضاء أبي بكر دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته بعد موته.
طيب، لعلنا نقف نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.